الخطوة العملية الأولى في السير والسلوك هي التوبة، والتوبة كما ذكرت مهمتها وظيفتها ناتجها هو ستر الذنوب. فإذا أراد الإنسان أن يخطو خطوة أعلى أفضل أكمل فهي خطوة الصلاة. فالصلاة فرقها في الناتج عن التوبة هو أن الصلاة تمحو الذنوب في حين أن التوبة تسترها. هذه الصلاة التي تمحو ذنوب الإنسان القرآن الكريم ربطها بالوقت، لذلك استفاد العلماء من الآية ومما ورد في الأحاديث التي ذكرتها البارحة أن الصلاة حتى توصل الإنسان إلى المراد والمنشود والكمال اللائق به لابد أن تؤدى في أول وقته. هل هناك شرط آخر؟ ورد في الأحاديث التأكيد والحث على أن يحضر قلب الإنسان في الصلاة، وأن الله تعالى يقبل من الصلاة بحسب ما يحضر هذا القلب، فقد يقبل ثلث الصلاة، قد يقبل نصف الصلاة، قد يقبل أقل أو أكثر بحسب حضور هذا القلب. كيف نحضر قلوبنا في الصلاة؟ ذكرت البارحة عدة أمور في إحضار القلب في الصلاة مما يساعد على إحضار القلب في الصلاة، ولكن قد يستحضر الإنسان هذه الأمور، قد يحاول جاهداً أن يحصلها، مع ذلك قد لا يحضر قلبه. لماذا؟ لأن هناك موانع، في أسباب لحضور القلب وفي موانع من حضور القلب. هاي الموانع أشار إليها الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي الذي هو دعاء السحر الذي نتلوه كثيرا في شهر رمضان المبارك. يقول سلام الله تعالى عليه: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، ومالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. هاي الحالة هي أن الإنسان حينما يصلي لا يحضر قلبه، يأتي إليه النعاس، يسلب اللذة. ما هو السبب؟ سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني. ما هو السبب؟ سبب هذا الطرد، سبب هذه التنحية. الإمام عليه السلام بيعرض 10 أمور. هاي الأمور العشرة الموجودة في دعاء أبي حمزة الثمالي نيح الواحد يستحضرها ويطبقها. طبعا هلأ ما بدي يتوسع بهذه الأمور العشرة، بدي أعرضها عرض سريع حتى أكمل البحث. السبب الأول لعدم حضور القلب، المانع الأول من حضور القلب، يقول عليه السلام: لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. الاستخفاف بالحق، الاستخفاف بالحق أمر عظيم. في فرق بين واحد يترك الأمر بسبب خوف، بسبب شهوة، وبين يترك الأمر بسبب الاستخفاف. لوضح فكرة بس الاستخفاف، عندنا بعض الروايات تفيد بأن ترك الصلاة أعظم عند الله من الزنا. ليش ترك الصلاة أعظم عند الله من الزنا؟ ممكن أن يفسر ذلك أنه هلأ واحد مثلاً بيجي يوم القيامة، شو عامل؟ زنا والعياذ بالله. بيقول له مثلاً ليش زنت؟ هلأ شو بدي يقول له؟ بدي يقول له الشهوة غلبتني ففعل ما حرم الله والعياذ بالله. طيب بيجي واحد قاتل قتيل، بيقول له ليش قتلت قتيل؟ بيقول له غضبت، ما تحكمت بغضبي فقتلت. الأول يعاقب عقاباً شديداً، والثاني أيضاً يعاقب بمعنى استحقاق العقاب عقاباً شديداً. طيب إذا إجا واحد ما بيصلي، بيقول له ليش ما صليت؟ شو بدي يقول له؟ أول واحد فهمنا شهوة، والثاني واحد فهمنا غضب. طب لي ما صلى شو؟ شو عنده جواب؟ الجواب هو جواب واحد، الاستخفاف. الاستخفاف يعني مرة واحد مثلا، بعطي مثال، واحد افترضنا شيء قائد مجموعة، افترضنا عصابة، قال له لواحد روح اقتل لي فلان، راح رجع ما قتله، قال له ليش ما قتلته؟ قال له خفت منه. بعت واحد ثاني قال له روح اقتله، راح قتله، قال له ليش ما قتلته؟ على الطريق كنت جائع ورحت أكلت وبدري شو، ذهب نحو شهوة البطن. إجا واحد ثالث روح اقتله، قتله ما قتله، رجع ليش ما قتلته؟ قال له أنا أصلا مش معتبر بأمرك، مش معتبر الأمر أصلا. أي بيستحق أكثر عقاب؟ الثالث. الأول معتبره ولكن الخوف منعه، الثاني معتبره ولكن الشهوة منعته، الثالث أصلا مش معتبره، مش معتبر أمره. هذا هو الاستخفاف. طبعا الاستخفاف هنا حتى واحد ما يقول إنه بعيد عنا، إنه نحن بنصلي وقاعدين بالمسجد هلا ورواء. مرات بيكون الاستخفاف على صلاة الصبح، حتى واحد استخفاف يعني بيكون الاستخفاف على صلاة الصبح، إنه هلا واحد منا عنده شيء، افترضنا سفر للخارج مهم، وأمتى السفر جاي؟ جاي الساعة 4 الفجر، ما بيخلي منبه إلا ما بيحط، وبيقول له لواحد اتصل فيه على التليفون، وبيقول له للبيت فايقوني إذا بده ينام، ويمكن ما ينام، يمكن يضل فايق لأنه سفر مهم. بينما لقاء الله لا بحط منبه ولا بيقول له لحدا، بيقول روح حدا يفيقني. هذا شو معناته؟ هذا بشنوع من الاستخفاف؟ قد يكون الاستخفاف بمرحلة من المراحل، لأنه الاستخفاف أيضا بيقولوا بالمنطق مفهوم مشكك له مراتب. قد يكون الاستخفاف بوقت الصلاة، بالوقت إن واحد هلأ ما عنده شيء، قد يكون واحد ما عنده شيء وما بيقوم يصلي، قد يكون واحد عنده شغل ما بيقول للشغل عندي صلاة، بيقول للصلاة عندي شغل، قد يكون شاب عم يلعب بلاي ستيشن، بيضلوا يلعب بلاي ستيشن وقت الصلاة وضلوا قاعد على اللعبة. هذا ما اسمه استخفاف؟ لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. آخر شيء بيجي مثلا هذا الشاب بيقول لي مولانا ما عم يحضر قلبي بالصلاة، شو بدي أعمل؟ بيقول له أنت واقف ركز على أو انظر إلى محل السجود، وأنت وراكع انظر إلى بين القدمين، وأنت وساجد للأنف، والتفت لما تصلي ما يكون باب مفتوح قدامك ولا مراية ولا صور، وقبل ما تصلي إذا عندك وجع أذهبه بالدواء، وإذا وإذا إذا بروح بيعملهم كلهم اللي ما عم يحضر قلبه بالصلاة، لأنه عنده مشكلة أخرى. مش كل المشاكل مرات هي المشاكل المنظورة التي قد تأتي إلى الذهن بدواً أنه ما عم يفكر بالمعاني أو قد يكون مانع معنوي مثل هذا المانع. السبب الثاني أو المانع الثاني من حضور القلب، لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. الإعراض عن الله سبحانه وتعالى أن الله يدعوه هو يرفض، هذا الإعراض. الله يدعوه هو يرفض، نحن كثير بحياتنا عنا إياها. الله يدعوه إلى فعل الخير، الله يدعوه إلى الواجب، وهذا له مصاديق كثيرة في الحياة. يمكن في بعض الأمور الله سبحانه وتعالى وفقنا لا نعرض عنها، بس في بعض الأمور قد يعرض الإنسان عنها. قد يكون هذا الأمر هو جهاد في سبيل الله، قد يكون هذا الأمر في أداء حق شرعي مالي، قد يكون هذا الأمر فيه صلة رحم، قد يكون فيه إلا كثير مصاديق. هذا كله من طلب الله، الله يطلب منا. طلب منك أن تصل الرحم، لا لا ما بدي يا عمي، ما بيأثر هلأ، حتى لو كان الحق معك والحق عليك، ما عليك تصل فيه، لا لا لا، هذا إعراض، هذا أمر الله والإنسان يعرض عنه. فقليتني، قليتني يعني أبغضتني. طب إذا أبغضتني بدي يحضر قلبي بالصلاة؟ المانع الثالث، لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، ومطالي يا سيدي ومولاي. مطالي من المماطلة، إنه بدي توب بدي توب بدي توب، بدي يترك الذنب بدي يترك الذنب بدي يترك الذنب، يتعهد يعد ولكنه لا يفعل ذلك، بيرجع الذنب بيرجع الذنب. إياك نعبد وإياك نستعين، يكون الواحد يعبد هواه ويستعين بغير الله. لعلك وجدتني في مقام الكاذبين، إنه أنا ما كنت صادق معك. إذا بده يحضر قلب الإنسان بالصلاة عليه أن يكون صادقا مع الله في كل حياته. المانع الرابع، لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. كفي نعمة البصر، كيف إذا واحد بده يشوف النعمة الأخرى، النعمة الكثيرة؟ نحن بتربيتنا، تربية نبي وأهل البيت عليهم السلام لنا، إنه الواحد كل ما أنعم الله عليه أو تذكر نعمة الله عليه فليشكر، فليشكر الله. لك بالقليل يقول الشكر لله، يصلي ركعتين شكر، يسجد سجدة الشكر، يسجد شكرا لله شكرا لله شكرا لله، أن يشكر الله، يعني أن دائما يتعود أن يشكر الله. هذا الشكر باللسان، ولكن القرآن الكريم دعانا إلى الشكر الأولى. اعملوا آل داود شكرا، أن يكون الشكر من خلال العمل. كل ما الله سبحانه وتعالى أنعم علينا نعمة أن يعمل الإنسان أكثر، ومهما عمل الإنسان شكرا وشكر الله بلسانه، أشكرك بلساني هذا وشكري لك يحتاج إلى شكر، هو يشكره بلسانه وهذه نعمة، الشكر هو نعمة، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الشكر. المانع الخامس، لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. ورد عنا العديد من الأحاديث تؤكد على مجالسة العلماء، العلماء الذين يذكرون بالله، مش العلماء فقط من الناحية العلمية بمعنى أن عندهم معلومات، وإنما العلماء الذين إذا جالستهم يقربونك من الله سبحانه وتعالى. وارد إنه العلماء يزاحموا، يعني في عنا حديث بيحكي عن الجلوس أو مجالسة العلماء، إذا جلس أحدكم عند العالم ساعة ناداه ربه جلست إلى عبدي وعزتي وجلالي لأسكننك الجنة ولا أبالي. وورد أن العلماء يزاحموا، يعني لأنه مرات واحد بيقول بدي التفت للاعتبارات أن لا أزاحم العالم، لا، يزاحموا حتى لو كان نوع من الضغط مثل ما بيقولوا. ولكن هذه المسألة مسألة مدخل لفتح أبواب رحمة الله، مدخل لتثبيت العقيدة، ومدخل لفتح القلب، لحضور القلب في الصلاة. هلأ في تربية كانت خاصة بالجيل السابق في بعض المؤمنين، كانوا معروفين مثلاً أنه مش بس يحبون مجالسة العلماء، يسعون لتهيئة السهرات، يجيبوا فيها عالم درس بيحضروا عند عالم. هيدي من الموارد اللي حصنت مجتمعنا، هاي السهرات الدينية أو الدروس أو المحاضرات التي تكون عند العلماء أو جلسات الحوار مع العلماء. هيدي من الأمور اللي حصنت المجتمع الإيماني عندنا بشكل كبير جدا. المانع السادس: لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني. الغافل هو الذي يكون الشيء حاضرا عنده ولكنه يغفل عنه. الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحاضرين وأوضح الحاضرين. مرة ذكرت واحد عم بيقرب شدة حضور الله تعالى، قربوا بمثال: سمعت السمكة يوما أن الماء هو أكسير الحياة، فسألت أين الماء الذي هو أكسير الحياة، بحثت عن الماء وهي تسبح في البحر ولكنها لم تجد الماء الذي هو أكسير الحياة، إلى أن جاء الموج وقذفها إلى شاطئ البحر. حينها نظرت إلى الماء وعلمت أن الماء هو أكسير الحياة. الله تعالى يحيط بنا إحاطة وجودية نغفل عنها، كما غفلت هذه السمك عن الماء وهي في الماء. نعم الله تحيط بنا ولكننا نغفل عنها، ألطاف الله تحيط بنا ولكننا نغفل عنها. لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني. الغافل مقابل الذاكر، لأن الذكر هو المعرفة اليقظة متيقظ. المانع السابع: لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. هلا بعض الناس بيقعدوا بعض المجالس، مجالس بطالة، مجالس لعب، مجالس لهو، مجالس ليس فيها أي فائدة، ويألف هذه المجالس، بيضيع الوقت، بيجي بعدين بيمضي يصلي بقول ما عم يحضر قبل الصلاة. ما الإنسان عليه حتى يستفيد من وقته أن يلتفت إلى ما يفيد وأن يلتفت إلى بيئته. كثير من الأحيان بتكون البيئة هي سبب إما تطور الإنسان وإما تراجع الإنسان. من أهم الأمور للإنسان عليه أن يلتفت بها هو البيئة، سواء كان صغيراً شاباً كبيراً. البيئة بتغير الصغير، بتغير الشاب، بتغير الكبير. إذا واحد كان ببيئة، هذه البيئة هي بيئة بطالة، هي بيئة فاسدة، هي بيئة بعيدة عن ذكر الله، قد تكون هذه البيئة هي سبب الانحراف وهي سبب عدم حضور القلب. المانع الثامن: لعلك لم تحب أن تسمع ندائي فباعدتني. لماذا لا يحب الله تعالى أن يسمع دعائي؟ لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني. لأن هذا اللسان الذي يدعو به يذنب به، لأن هذا الإنسان الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يذنب في مكان آخر. المانع التاسع: لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني. سبب عدم حضور القلب هو الذنوب. العاشر: لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. أنه لم أستحي منك، لأن الله تعالى حاضر ومع حضوره أفعل الحرام، لا أستحي من الله، فجازيتني بعدم حضور القلب. هاي موانع ذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء السحر. الإمام الخميني قدس سره مع أهمية وخطورة هذه الموانع يذكر في كتابه الأداب المعنوية للصلاة أن المنشأ الأساس لعدم حضور القلب ولتشتت الخيال، السبب الأساس والجذري الذي إن عولج يعالج حضور القلب، هو عنوان واحد: حب الدنيا. وهذا هو الجذر، وهذا ما أشار إليه أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه كان يتحدث بشكل واضح بأن رأس كل خطيئة حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الإمام بيقول إنه الإنسان الذي يكون في قلبه حب المال وحب الرئاسة وحب الجاه، ويشاهد ذلك بحسب ما يقول الإمام في المنام ويتفكر في محبوبه، يعني واحد بحب المال بنام بفكر بالمال، بفيق بفكر بالمال، بحب السلطة، بحب المسؤولية بنام بفكر فيها، بفيق بفكر فيها، بحب النساء طبعا كلهم هول بالإطار السلبي، لأن الدنيا مرة بتكون دنيا الوسيلة، مرة دنيا الغاية. هون الكلام عن دنيا الغاية وليس دنيا الوسيلة التي هي محطة للآخرة والتي يتقرب من خلالها الإنسان إلى الآخرة وإلى الله تعالى. فالإنسان بفكر فيها بالمنام، بفكر فيها باليقظة. الإمام بيقول هذا الإنسان الذي تعلق قلبه بمعشوقه ومحبوبه وهو الدنيا، إذا قام بده يصلي بده يحضر الله بقلبه؟ معشوقه ليس الله، معشوقه هو الدنيا، معشوقه هو الرئاسة، هو مسؤولية، هو الثروة، هو الجاه، هذا معشوقه، كيف يحضر قلبه؟ وهذه الحالة هي التي وردت في الحديث القدسي. حديث القدسي يعني الحديث من الله تعالى ولكن في غير القرآن الكريم. يا أحمد، هذا الحديث في ليلة المعراج، يا أحمد لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض ويصوم صيام أهل السماء والأرض ويطوي عن الطعام مثل الملائكة ولبس لباس العابدين ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة أو سمعته أو رئاستها أو صيتها أو زينتها لا يجاورني في داري، ولأنزعن من قلبه محبتي، ولأظلمن قلبه حتى ينساني، ولا أذيقه حلاوة محبتي. هذا اللي مش بحب المال لأجل أن يعيش عيشة بكرامة، هذا ليس من حب الدنيا. مش اللي بحب المال ليأسس عائلة وينستر فيها ويمشي في هذه الحياة من دون أن يحتاج إلى أحد، لا، هذا ليس من حب الدنيا. حب الدنيا الحب السلبي، حب الغاية، هذا الذي يكون عنده هذا الحب السلبي، هذا كيف يذيقه الله سبحانه وتعالى حلاوة محبته وحلاوة مناجاته وحلاوة حضور قلبه في الصلاة؟ هلا كيف يعالج الإنسان حب الدنيا؟ هلا هذا بحث عميق وكبير، بس الإمام الخميني قدس سره بيطرحه ببضع كلمات من باب الاختصار بالأداب المعنوية للصلاة. بيقول فيه يوجد نوعان من العلاج، في علاج نظري معرفي فكري، في علاج عملي. بالعلاج المعرفي، كيف يبدأ العلاج المعرفي؟ إنه عادة الواحد ليش بيحب؟ الحب هو انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب. طب الدنيا فيها هذه الكمالات على نحو الحقيقة، كمالات الدنيا كمالات حقيقية، كمالات دائمة، كمالات غير زائلة. القرآن الكريم بيعرضنا المطلب إنه يا جماعة كمالات الدنيا كمالات غير حقيقية دائمة. ماذا يقول القرآن الكريم؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هاي بيفسروا الآية إنه هاي مراحل الإنسان. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، هاي مرحلة الطفولة الإنسان بيلعب فيها، وله لما يصير صبي بينتقل من اللعب إلى اللهو، هي المرحلة مرحلة المراهقة، مرحلة الصبيانية التي تبعده عن الجدية، له مقابل الجد. مرحلة المراهقة ما بيكون إنسان يتصرف على أساس التصرف الجدي في حياته. ثم تأتي مرحلة الشباب وزينة، شاب بحب يلبس ثياب مرتبة، بيقص شعره، بحاول كمان هلأ الأزياء الموجودة وقصات الشعر اللي بيقلد فيها الآخرين. بعدها تأتي مرحلة التفاخر، يتفاخر الإنسان. مرحلة رابعة تتولد عند الإنسان دوافع التفاخر بالمال بالأولاد، إلى أن تأتي المرحلة اللي هي مرحلة التكاثر في الأموال والأولاد. آخر شيء بيقول لك قديش عنده أولاد وأحفاد وقديش عنده مال وقديش عنده فلل وإلى آخره. هاي مراحل الإنسان من أول ما يولد للآخر. القرآن الكريم شو بيشبهها؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته، نزل الماء المطر طلع نبات أخضر، طول النبات أصبح باصقا ما شاء الله، بعد شوي صفر ثم تراه مصفرا، إجا المطر جعله حطاما. مدي الدنيا هلأ الواحد شو ما كان بينوى بيطلع 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 بيطلع، بصير ينزل 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 لينزله بقبره، ثم يتفتت قبر يتفتت جسده ويأتي الديدان إليه. هاي الدنيا، شو الدنيا؟ كل الدنيا هكذا. لا، القرآن الكريم يعرض أنك يا جماعة هاي الدنيا يعني لا تنظروا إليها على أساس أنها الكمال الحقيقي المنشود. هذه الدنيا متغيرة لا تبقى. من جميل ما ورد في مسألة النظرة، نظرة إلى الدنيا من زاوية أخرى غير الزوايا اللي عادة بينظر إليها الناس. كان جابر بن عبد الله الأنصاري عم يتنهد يتنفس الصعداء، الإمام علي عليه السلام قال له يا جابر علامة تنفسك أو علامة تنفسك على الدنيا؟ قال له جابر نعم. شو بيقول له الإمام؟ بيقول له ملاذ الدنيا سبعة: المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح والمركوب والمشموم والمسموع. هول اللي بالدنيا عادة بيحبهم الإنسان، بصير يحكي عنهم، نعرض بعضهم بعضهم. بيقول له فألذ المأكولات العسل هو بصاق من ذبابة، إنه العسل بحب الواحد هو بصاق، بصاق من ذبابة لأنه هي النحل من نوع الذباب. وأجل المشروبات الماء، وكفى بإباحته وسياحته على وجه الأرض. أطيب شيء الماء، والماء بينزل من السماء بيروح على الأرض، بيروح ديعان. وأعلى الملبوسات الديباج الحرير، وهو من لعاب دودة. شوفوا الله وين حطهم، حط العسل من ذبابة، حط الحرير من لعاب دودة، إلى أن يقول وأعلى المركوبات الخيل وهي قواتل. إنه هلأ السيارات واحد ينبسط فيها بعد شوي بيقولوا له ابنك عمل حادث بالسيارة وتوفى، بصير يلعن السيارة ويلعن بدري شو، مع أنه اللعن لا يكون على هذه الأشياء. وأجل المشمومات المسك، العطر أطيبه المسك، وهو دم من سرة دابة. المسك بيكون بسرة الغزالة. وأجل المسموعات الغناء والترنم، وهو إثم، فما هذه صفته لم يتنفس عليه عاقل. الإمام علي بس عم بيطلع بالدنيا من زاوية أخرى، أنه الواحد لما يشوف الدنيا يشوفها من زاويتين، ما يشوفها من زاوية واحدة، حتى ما يتعلق فيها ذلك التعلق. لذلك الإمام بيقول على المستوى النظري الواحد لما يشوف الشيء منهجيا كيف بيتعلق أو ما بيتعلق. عادة الواحد بيعمل حسابات المنافع والمضار، إذا كان الشيء منافعه أكثر من مضاره يتوجه إليه، وإذا كانت مضاره أكثر من منافعه يبتعد عنه. بيقول خلي واحد يعمل حساب الدنيا، يعمل حساب حب الدنيا، التعلق بالدنيا، يشوف ما الدنيا. هون ببلش الإمام يحكي حب الدنيا هو سبب القتل والنهب والظلم والتعدي والفجور والفحشاء والسرقة و و و، هو الإمام بيعددهم. وشوف إنه التخلي عن حب الدنيا إلى أين يؤدي؟ يؤدي إلى استقرار، إلى أمن. حب الدنيا يؤدي إلى هذه المآسي. إذا واحد بعقله عمل حسابات للمنافع والمضار بيطلع مضار حب الدنيا هو عالٍ جداً، أعلى بكثير من تلك المنافع التي قد يتوهمها الإنسان. وهذا ما يشير إليه الإمام الصادق عليه السلام: الدنيا بمنزلة صورة، رأسها الكبر، وعينها الحرص، وأذنها الطمع، ولسانها الرياء، ويدها الشهوة، ورجلها العجب، وقلبها الغفلة، وكونها الفناء، وحاصلها الزوال. فمن أحبها أورثته الحرص، ومن طلبها أودته إلى الطمع، ومن مدحها ألبسته الرياء، ومن أرادها مكنته من العجب، ومن اطمأن إليها أولته الغفلة، ومن أعجبه متاعها أفنته، ومن جمعها وبخل بها ردته إلى مستقرها وهي النار. هذه المضار اللي أشار إليها الإمام سلام الله تعالى عليه. العلاج العملي اللي بيشر الإمام، بيقول الإمام إذا واحد بده يزيل حب الدنيا من قلبه أو يخففه على الأقل ليزيله بعد ذلك، عليه أن يعامل الدنيا بالضد. هذا شيء عملي. كيف بالضد؟ يعني واحد متعلق بالمال، كيف بده يشيل حب المال؟ بيقول الإمام الخميني الله يقدس روحه: يتصدق، يدفع المال، واللي بيحبه يعمل ضده، يخمس حتى لو بضغط. مثل هذا اللي كان حب المال كثير وراح عند أحد المجتهدين قال له: أنا ما فيني أدفع خمس، بس أنت بهالوقت بتجيب شباب بربطوني والمفتاح، قال له وين بحطه، بتسامحني شو ما قلت. كان بالوقت يروح يجيب شباب مؤمنين يربطوه، هو بيشوف عم يفتحوا الخزنة يبلش بلسانه ضدهم: شو عم تعمل يا حرامية سرائين يا، لياخذوا الخمس. طبعا بيبيلوا كم يوم ليهدأ بعد هالصدمة، بيرجع بيعتذر من المجتهد. بس انه اخر شيء بده يجابه الدنيا. الامام بيقول: ما يحبه يعمل بعكسه، يعمل ضده. يعطي مثالا في المال وهكذا بالنسبة للأمور الأخرى. مثلا بحب الرئاسة يبتعد عنها، يقطع، وهكذا في سائر الأمور. ويقول الإمام الخميني قدس سره آخر شيء: إذا استطاع الإنسان أنه هاي الأمور يعمل فيها وبد يحضر قلبه بالصلاة، بيقول: فأنت يا طالب الحق والسالك إلى الله إذا طوعت طائر الخيال وقيدت شيطان الواهمة وخلعتنا علي حب النساء والأولاد وسائر الشؤون واستأنست بجذوة نار العشق لفطرة الله وقلت إني آنست نارا ووجدت نفسك خاليا من موانع السير وهيأت أسباب السفر فقم من مكانك واهجر هذا البيت المظلم للطبيعة والمعبر الضيق المظلم للدنيا واقطع سلاسل الزمان وقيوده وانجو بنفسك من هذا السجن وأطر طائر القدس إلى محفل الأنس. والحمد لله رب